الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك المستمعين على موقعنا. ودرسنا هذه الليلة هو اللقاء الأول الذي نشرح فيه ونعلق على كتاب النصيحة الوالدية، والكتاب رسالة من رسائل أهل العلم حوت على نصيحة بليغة في عباراتها ومحتواها، كتبها عالم جليل من علماء القرن الخامس للهجرة، هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي. وقد تضمنت هذه الرسالة نصيحة كاتبها لولديه، وهي نصيحة والد وعالم ومؤذب. وقد بث في هذه النصيحة أعظم ما يكون من التوجيهات والإرشادات التي يحتاج إليها الناشئ، وهو يتدرج في سن عمره في مجتمع الإسلام، فالناشئ يحتاج إلى أن يوجه بصدق وأمانة فيما يصلح عقيدته ومنهجه وعباداته وأخلاقه وآدابه في الإسلام. وتكمل هذه النصيحة للناشئ أن تكون موجهة من والده وأبوه الذي كلف بتربيته ورعايته من الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع لأهله ووالده وهو مسؤول فالأب راع لأهله وولده وهو مسؤول عن رعيته. وتعظم هذه النصيحة إذا كان هذا الناصح والمربي عالم من علماء الإسلام ومن أهل المعتقد الصحيح، عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة. فأنعم بهذه الوصية، وجدير بالمسلم أن يعلم ما حوت ويعمل بها مربيا أولاده على نور من أدلة الشرع الإسلامي الحنيف. ونبدأ بإذن الله تعالى في ذكر موجز بالتعريف بهذا العالم المربي الجليل. أقول هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، نسبة إلى مدينة باجة حاضرة من حواضر الأندلس في ذلك الزمان. ولد أبو الوليد رحمه الله تعالى بمدينة بطليوس يوم الثلاثاء 15 من ذي الحجة لعام 300 للهجرة، ثم انتقل مع جده إلى مدينة باجة. وقد بدأ هذا العالم في دراسة العلوم أولا في بلاده الأندلس حين ذاك، ثم رحل في عام 26 و400 للهجرة إلى بلاد المشرق، فقام أولا بمدينة مكة في بلدة مكة 3 أعوام ليأخذ العلم عن أبي ذر الهروي، أخذ عنه علم الحديث والفقه وعلوم أخرى، وأخذ عن غيره أيضا. ثم رحل إلى بغداد فقام بها 3 أعوام، فأخذ العلم في الحديث والفقه، فسمع من أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري وأبي إسحاق الشيرازي وجمع من أهل العلم. ثم رحل إلى دمشق فسمع من علماء تلك المدينة في ذلك الزمان، ثم انتقل إلى الموصل ودرس ثم انتقل إلى الموصل ودرس على شيوخها، وأشهرهم في ذلك الوقت القاضي أبي جعفر السمناني صاحب ابن الباقلاني. ثم رحل إلى مصر فأخذ من علمائها، ثم عاد إلى بلاد الأندلس في عام 39 و400 الهجرة، واجتمع حوله هناك طلبة العلم، فتعلم منه كثير من طلبة العلم، منهم العالم المشهور ابن عبد البر، وكذلك ابن حزم وأبي بكر الطرطوشي وآخرين، فاشتهر علمه هناك ونفع الله به واشتهر وعظم جاهه. فولي القضاء في تلك الحاضرة، ولي القضاء في تلك الحاضرة من بلاد الأندلس ذلك الزمان. والإمام أبو وليد الباجي من عائلة عريقة، عائلة عريقة في العلم والورع وصلاح الحال، فهو قد أوتي يعني خيرا عظيما بذلك. فأبوه كان مع اشتغاله بالتجارة، إلا أنه كان من العبادة والتدين الكثير حتى توفاه الله. وكذلك كانت أم هذا العالم فقيهة، بن فقيه عالم هو أبو بكر محمد بن موهب بن محمد القبري، وكان له إخوة فضلاء أيضا أهل ورع وعلم وجهاد. والإمام أبو بكر أبو الوليد الباجي كان عالم يدرس ويؤلف العلم، ومن أشهر كتبه كتاب التسديد إلى معرفة طريق التوحيد، وهو كتاب في العقيدة، وألف في الفقه على أصول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. له في الأصول كتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول، وألف في علم الحديث كتاب المنتقى في شرح الموطأ الإمام مالك، كما ألف في الزهد والمواعظ، وكان شاعرا مجيدا، اشتهر شعره في الزهد والرقائق، وله ديوان مطبوع جمع بعد وفاته رحمه الله تعالى. وقد توفى هذا العالم الجليل رحمه الله بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة والعبادة، توفى في مدينة المرية ليلة الخميس 19 من رجب عام 74 و400 الهجرة، وصلى عليه ابنه أبو القاسم أحمد. أما كتابه الذي بين أيدينا والذي نحن بصدد التعليق عليه بما تيسر بإذن الله، معروف بالنصيحة الولدية، وقد جاء ذكر هذا الكتاب النصيحة الولدية في معجم الأدباء لياقوت الحموي، كما روى عنه هذا الكتاب جمع من أهل التأليف في زمانه، منهم ابن خير الإشبيلي في فهرسته. والكتاب الذي بين أيدينا كتاب النصيحة الولدية لأبي الوليد، قد أخرجه المحقق إبراهيم باجس عبد الحميد جزاه الله خيرا، وهو تحقيق جيد، أسأل الله أن ينفع به أهل الإسلام. وهذا الكتاب جدير أن يشرح ويعلق على ما تضمنه من النصائح العظيمة والآداب الإسلامية الجليلة، وحريا يدرس لطلبة العلم خاصة، أولاد المسلمين عامة يفقهوا ويتفقهوا على هذه النصائح المهمة، نصائح العلم عالم وفقيه، ويعمل بذلك النصح في دين الله تعالى. والدين نصيحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي تميم الداري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونحن بإذن الله تعالى وبطلب من إخواننا القائمين على إذاعة ابن أبي زيد القيرواني حفظهم الله وبارك في جهودهم الدعوية، سنشرع في درس أسبوعي بإذن الله في التعليق على هذه النصيحة المباركة بإذن الله على ما تيسر لنا. نسأل الله أن ينفعنا وينفع السامعين وأهل الإسلام جميعا بما حوت هذه النصيحة من التوجيهات المباركة المسددة، ووفقنا الله وإياكم لكل خير. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو وليد سليمان بن خلف الباجي في وصيته ونصيحته لولديه رحم الله الجميع، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. قال: يا بني، شرع المؤلف البسملة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا التأليف والكتابة في مثل هذا يستحب البدء بالبسملة تبركا ثم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اقتداء بكتاب الله القرآن، حيث بدأ الله تعالى القرآن بالفاتحة وعلى رأسها البسملة، وهي آية على رأس كل سورة من القرآن إلا سورة براءة، وهي جزء من آية أيضا في سورة النمل البسملة. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح رسائله إلى من يدعوهم الإسلام بالبسملة، وسار على ذلك أهل العلم في التأليف والكتابة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة دعائية عظيمة تستحب في الخطب والكتابات، ومن فضائلها أنها من أسباب استجابة الدعاء. والصلاة الإبراهيمية الواردة في السنة هي بالصيغة الثابتة في الأحاديث بالاختصار أو بالكمال في الصيغة، ويجب البعد عن الزيادات التي لا دليل لها اقتداء بالسنة الصحيحة، وترك التزيد بالرأي في العبادات. فإذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام صلي بما ورد في السنة من الصلاة الإبراهيمية على الوجه المختصر أو على وجه الكمال. قال رحمه الله تعالى: يا بني، هداكم الله وأرشدكما وفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته. في هذه العبارات تبدو عاطفة الحنان الأبوي لهذا الإمام لولديه وابنيه، ووجه إليهما النصيحة. والنصيحة لغة مأخوذة من الفعل العربي نصح. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: نصح أي خلص، والناصح أي الخالص من العسل وغيره. العسل إذا كان صافيا يسمى ناصحا يعني خالصا، فهي إخلاص القول. النصيحة هي إخلاص القول بالتوجيه لمن يستقيم به حال المرء في دينه ودنياه، فتقول: نصحت فلانا ونصحت له. أما في الاصطلاح فكما قال ابن الأثير في النهاية رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، وهي إرادة الخير المنصوح له. وهنا يتوجه المؤلف الإمام أبو وليد رحمه الله بالنصح إلى ولديه. وعبارة الأولاد في اللغة تشمل الأبناء والبنات. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة على سبع واضربوهم عليها على عشر. الحديث. وإذا قيل الأولاد فالمقصود الذكر والأنثى، الابن والبنت، الابن والبنت. أما إذا أراد الذكر قال ابن، وإذا أراد بنت الأنثى قال بنت. ويعلم من عبارات المؤلف أنه يوجه النصح لابنين من أبنائه رحمهم الله جميعا. وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الوصية الجليلة بهذا الدعاء العظيم لولديه، أن دعا لهما بالهداية من الله. وهذا أسلوب يعني في الدعاء، سلوك الطريق الذي يوصل، دعا لهم إلى سلوك الطريق الذي يوصل الإنسان إلى غايته ويتبع شرع الله و سمي اتباع شرع الله هداية. نعم، لأنه يرشد الإنسان إلى الحق ويبصره به، فيميز به بين الخير والشر. ويقصد بالهداية هنا هداية الدلالة وهداية التأييد أيضا والتوفيق، كما تشمل الهداية العامة وهي لزوم طريق الحق، والهداية الخاصة وهي الثبات على ذلك في خواص شؤون المسلم. كما دعا رحمه الله، دعا الله لولديه مع الإرشاد، يعني بالإرشاد، دعا عليه لهم بالإرشاد، والإرشاد مع الهداية أي الاستقامة في الدين بسلوك منهج الصالحين من هذه الأمة. قال: وعصمكما، أي جنبكما الزلل من المعاصي في الدين وأمور الدنيا، والمعصوم من عصمه الله. قال: وتفضل الله عليكما بخير الدنيا والآخرة، أي وهبكما خير الدنيا والآخرة، وهما يرضي الله تعالى من فعل المرء في دنياه وآخرته، وهي العاقبة، أي أن يكفيكما هم الدنيا والآخرة. ومن كفي هم الدنيا والآخرة حري أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. ومن تفضل الله ومن فضل الله على عبده أن يجعله من أهل الخير في الدنيا والآخرة بأن يهبه الصحة والعافية. بل أن من أعظم فضل الله على المرء أن يوفقه للإسلام والهداية، وأن يكون على عقيدة السلف الصالح، سلف الأمة. ثم أن المؤلف ختم هذا الدعاء الذي ابتدأه بسؤال العطايا والمنن والنعم، بدأه كذلك وختمه بسؤال الله الوقاية من النقم، وأن عطاء الله وما يقي المؤمن من النقم كل ذلك من رحمة الله بعباده ومنه وكرمه وإحسانه. ثم قال رحمه الله تعالى: إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما، وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي، مخافة أن تخرمني منية، أن تخرمني المنية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما. في هذه العبارات يبين المؤلف رحمه الله تعالى أنه كان يترقب حال ولديه ويعد لهما هذه النصيحة الكبرى، فكأنه تقرر عنده الشروع، آن الأوان في إظهار هذا الأمر. وسبب أوان هذا الأمر لأمرين: الأمر الأول أنه، أي المصنف أو المؤلف، رأى قرب تمام بلوغهما التكليف الشرعي، قرب تمام سني ولديه، يعني قرب من بلوغ التكليف الشرعي، ولعله يقصد بهذا سن التمييز، وهو السن الذي يشرع فيه بالعناية بالولد، يعني عناية المربين بأولادهم، فيجب الاعتناء بذلك مما كلفهم الله في أولادهم. ومن ولي أمره، فمن ولي أمر الأولاد لابد أن يتعاطى تعليمهم وتأديبهم. وهذا السن التمييز هو السن العاشرة في الغالب من عمر الأولاد، كما يشير إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي حال بلوغ الولد سن العاشرة من العمر، وإن كان هذا السن لا يجزم فيه بالبلوغ، يعني بلوغ السن التكليفي تماما، لكن هو محل تهيؤ، ومحل تهيأت فيه حال الأولاد بالعداد لهذا الولد، فتجب على ويجب على الوالدين من العناية الكثير. ومن ذلك أيضا لإظهار الحزم في فعل أركان العبادات بشيء من التعنيف للولد والتشديد، بل أحيانا بالضرب إذا استدعى الأمر. وهذا ما يفيده فقه الحديث النبوي. أنا في الذكر الذي مر معنا: مروا أولادكم بالصلاة وضربوهم، قال العشر. وأيضا صح في البخاري، صحيح البخاري، صح الحديث من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة أن من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، لأنه شرع عليه الصيام ذلك اليوم، ومن أصبح صائما فليصم، أي فليستمر على صومه. قالت الربيع رضي الله عنها: فكنا نصومه، أي نصوم، فكنا نصومه، أي نصوم يوم عاشوراء، نعم، وكنا نصومه ونصوم صبياننا. انظر هنا الشاهد: نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة، وفي بعض نجعل لهم العهن، أي ما يلعب به من العهن، وهو الصوف المصبوق. فإذا بكى أحدهم على الطعام قالت: أعطيناه ذاك الذي جعلناه من العهن ليتلهى به حتى يكون عند الإفطار فيفطر معنا. ففي هذا الحديث إشارة على تدريب الأولاد على التكاليف، تكاليف العبادات قرب تمام البلوغ. الأمر الثاني داعي إلى كتابة هذه النصيحة وإظهارها لولدي هو تخوف المؤلف الوالد قرب دنو أجله، خاف على دنو أجله أن يموت يخربه المنية، فخاف مفارقة الدنيا قبل إظهار ما عد من النصيحة والنصح والتوجيه والإرشاد مما وجب عليه نحو أولاده. والمسلم ينبغي أن يكون مستعدا دائما للموت، شعر بقرب إبداء، يعني شعر إذا شعر هكذا أو لم يشعر. فإظهار النصيحة لا بد منه والتعجل في ذلك، ولذلك تعجل الزمن بإظهار هذا في هذه النصيحة التي معنا. ويعني هذا أيضا الإنسان ينبغي دائما أن يراقب الليل والنهار ويتعجل في العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي هذا بيان مدى اهتمام هذا الوالد بأولاده والاجتهاد في النصح والقيام بالواجب التكليفي العظيم الذي تحمله الإنسان نحو من استرعاه الله، من استرعاه الله من رعيته غير ذلك، وإن المقصر في ذلك متوعد بالعذاب الشديد، وإن عدم القيام بهذا الواجب من الغش لرعيته. في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. فعلى كل مربي أن يستشعر هذه المسؤولية العظيمة التي أفادها هذا الإمام الجليل في نصيحته البليغة. ثم قال رحمه الله: فإن أنسى الله تعالى، أي مدى، فإن أنسى الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم. قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما، وإن حال بيني وبين ذلك وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي أي هذه وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتكما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة، وأستودع الله دينكما ودنياكما وأستحفظ معاشكما ومعادكما وأفوض إليه جميع أحوالكما وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. أقول تعليقنا على هذه العبارات الطيبة المباركة، وفيها أنه يضيف المؤلف ما أبدأه من حرصه على التعجيل بالنصح لولديه قبل حصول أوان المنية والوفاة بتمام الأجل المقدر له من عند الله في هذه الدنيا، وقد قال الله في كتاب العزيز لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم بين مستدركا رحمه الله تعالى بأمرين، أولهما أنه إذا أمد الله في عمره فإنه سيكثر من النصح لولديه ويكثر من الإرشاد والتعليم لهما مستفيضا في ذلك، فإن الدواء لذلك ستكون مع الأيام كثيرة، والمحب للخير لأولاده والذي يجعل جل اهتمامه تكميل ما ينقص من هممهما بالمتابعة في إسداء النصح والتوجيه. فما أحوج الأولاد بهذه الرعاية الأبوية من والديه من والديهما واصلان الإرشاد والتعليم والتوجيه والتنبيه لأولادهم، وهم يتطلعان نعم إلى البلوغ بهما إلى أصابة الكمال في مطالب الدين والدنيا، وخلال خير الاستقامة على ما أوجب الله عليهم نعم بين سعادة الدنيا والآخرة. ولا ينال ذلك إلا بالعلم والعمل، وأن يتطلع المرء دائما لإكمال ما قصر منه بالتوجيه والنصح ممن هو أهل لذلك، والوالدان هما أحق الناس بالنصح والتوجيه لفلذات الأكباد. أما الثاني وثانيهما أنه إن قدر الله عليه الأجل فإنه قد جعل في هذه الوصية من التوجيهات في الأمور العظام ما إن عمل به أدرك بعون الله الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، والموفق من وفقه الله. ثم أبان أن الأمر الأعظم في الاستعانة بلوغ الكمال والتوكل على الله، فأشار لذلك بقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وفي هذا كمال اعتمادي على الله مع دفع الأسباب مشروعة، ومن أهم الأسباب مشروع النصح والتوجيه والإرشاد والتنبيه. ثم الله سبحانه وبيده رواصل العباد، رواصل الآباء والأولاد وجميع العباد، سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ويضل من يشاء سبحانه بعدله. وفي ختام هذه العبارات المؤثرة على المنصوح استودع ولديه الله سبحانه وتعالى بعد أن استعان بإبداء الأسباب المشروعة بالنصح والتوجيه والإرشاد والتعليم والبراءة إلى الله، والله خير حافظ سبحانه. ثم قال رحمه الله لا أحد أنصح للولد من والده، وهذه العناوين كهذا العنوان لا أحد أنصح لولدي للولد من والده هذه من فعل المحقق ليست في رسالة المؤلف. أقول في بيان ذلك واعلما كما قال واعلما أن لا أحد، هذا قول الإمام المؤلف، واعلما أن لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما ولا أرفع حالا من أمر الدين والدنيا سواكما. فأقول هنا هذا مما فطر الله عليه الخلق، أن جعل الله ما تكنه قلوب الآباء من الرحمة والشفقة والمحبة للأولاد ما يفوق الوصف، فلا أحد في الدنيا أنصح من الوالدين لأولادهم، فالصدق كل الصدق من الوالدين في القول والعمل في إصلاح أولادهم. فأكثر الناس حرصا لإسداء النصح وإرادة الخير للأولاد هما الوالدان، ولا أحد أحرص من الوالدين في أن يكون أولاده صالحين في الدين والدنيا، أن يكون أولاده خيرا منه، ولا أحد في الدنيا يحب أن يكون أحد فاضل عليه منهما، فلا أحد في الدنيا يرغب أن يسبقه أحد إلى الخير في الدنيا من الوالدين الأولاد، إن كان في الدنيا إن كان في الدين، فهذا أمر عظيم. فإن الوالد من كسب، إن الولد من كسب الوالد ومن كسب أبيه، والأجر موصول للوالد في إصلاح والده في الدين. وإن كان في الدنيا فالمرء مفطور في الدنيا في السعي، نعم في السعي لتكميل حياة أولاده بالجب الجميل دائما. ثم قال المؤلف رحمه الله موجها توجيهه نعم لنصح لهما بوجوب طاعته فيما سعى إليه من نصح، فقال: وأقل ما يجب ذلك عليكما أن تصخيا إلى قولي، وتتعظا بوعظي، وتتفهما إرشادي ونصحي، وتنتقيا ونعم وتتفقها وتتفقها إرشادي ونصحي، وتتيقنا إني لم أنهكما عن خير، ولم أمركما بشر، وتسلك السبيل التي ناجتها، وتتمثل الحال التي مثلتها. في هذه الكلمات التوجيهية يأمر المؤلف رحمه الله ولديه بوجوب قبول نصحه توجيهه، لأن نصيحة أب ووالد لولده فلذة كبده ومحلة حمده وافتخاره إذا وفق أولاده الخير، ولشدة حرص هذا الوالد وشفقته العظيمة لولديه، فقد رأى الوجوب على والديه قبول هذه النصيحة والعمل بها، ولذلك أكد على والديه أن يصخيا، أي يستمع لنصيحته سماع من يعي ويدرك ويجتهد بالعمل لبلوغ المراد من التوفيق والسداد في حياته. والموفق من أدرك هذه المعاني الجليلة ووعاها وقبلها وسار يسعى في تحقيقها بعون الله له وتوفيقه. ولذلك كان لزاما على الأولاد قبول نصح والديهما، ولا سيما من كان لوالديه من العلم والإمامة في الدين، ما لهذا العالم المربي الذي وهبه الله العلم النافع وأرشده للعمل الصالح، فنعم القدوة مثله. وعلى الولد الإدراك، نعم على الولد الإدراك متيقنا أن والده لم ينهه عن خير، بل نهاه عن كل شر، ولم يأمره بشر، بل أمره بكل ما فيه خير الدنيا والآخرة، مع الصدق والمحبة والتطلع بالفرح تحقيق ذلك. حث والديه نعم لزوم سلوك سبيل ما حوت هذه النصيحة، حث والديه لزوم سلوك سبيل ما حوت هذه النصيحة وما نهج فيها، ثم لا بد عليهما من امتثال الحال التي سعى في اختياره لهما، مستعينا بالله موقنا بتوفيق الله لمن سار على درب الهدى أن يهديه الله، لقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان صلاح أهل بيت المؤلف، قال: واعلما أننا أهل بيت لم يخلو بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح ودين وعفاف وتصاون، فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد. ثم قال: بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها، ليس في الدنيا متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفاه الله رحمه الله. هنا يذكر المؤلف ذكر المؤلف في هذه أيضا الكلمات ذكر بعد ذلك. أولا ذكر قال ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف حتى توفى منهم على ذلك، أي توفى منهم من توفى على ذلك عفى الله عنا وعنهم. وكأني قال وكأني لاحق بهم ووارد عليهم ويصير الأمر إليكما، فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتم الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان، وإلا فلا تقصرا عن حالهم. في هذه العبارات موعظة جميلة، لا شك موعظة أخرى بالتذكير الجميل بسيرة من سبق من الدرب، من سبق على الدرب من صلاح أهل هذا البيت المبارك، آباء هذا المؤلف المبارك وأخوته الفضلاء أعمام ولديه. وذكر هنا بني أيوب بن وارث، ذكر بني أيوب بن وارث، فأيوب هو جدهم وهو جد والده، أيوب هو جد والدهم، وكان من أهل العلم والصلاح. وابنه سعد هو جد المؤلف، نعم جد المؤلف، وكان أيضا من أهل الصلاح والعلم. ثم ذكر أبناء سعد والمؤلف منهم، وهم سليمان بن سعد، وهو أيضا نعم ذكر ابن سعد أمام المؤلف، خلف عبد الرحمن وأحمد وعلي وعمر ومحمد وإبراهيم والجميع أهل خير وصلاح وعلم وهدى. ثم ذكر داعيا ولديه أن يكون ممن يقتدي بهذه الذرية المباركة من أهل الصلاح والخير والتقى، ودعاهما وحثهما على سلوك طريق هذه الرعيل الطيب المبارك بالاقتداء بهم في ما كان عليه من العلم والصلاح والتقوى والسير على نهجهم. ثم ذكر رحمه الله أنه وسائر، أي المؤلف سائر على ذلك الدرب، ما عاش ولاحق بذاك الجميل المبارك ولاحق بذاك الرعيل الطيب على طريق العلم والصلاح. وذكر أنه عما قليل لاحق بهم بعد زمن في ذلك، بعد الزمن أو قرب لا محالة، فالموت لا بد منه، فإن الله قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم نبه رحمه الله أن الأمر وارد على والديه أيضا، فدعاهما وذكرهما بأهمية لزوم غرز من سبق من الصالحين الأخيار، وأنه لا نجاة إلا الاقتداء بمن سلف من صالح هذه الأمة الأبرار، وأن الحذر يقوى ويعظم على من قامت هذه الحجة وعرف طريق المحجة، طلع على علم بسيرة الأخيار وذكر بهم ودعي إليها من أبر الناس به وأصدقهم حديثا لهم وأخوفهم عليهم من نفسه، وهو الوالد المربي القدوة الداعي إلى صلاح أولادي وأحفادي. ثم نحث على الاجتهاد في أن يزيدوا خيرا، ازدادوا بذلك خيرا وصلاحا عما سبق ذكرهم. وفي هذا دليل على ما سبق أن قاله من أنه يجب لأولادي، من أنه يحب لأولادي بالخير ما لم يكن قد وفق إليه هو ولا آبائه. فجزى الله هذا الإمام العالم الهمام خير الجزاء، خير ما يجزى والد عن ولده، ونفع الله الأمة بعلمه وما قدم وجعل ذلك من ميزان حسناته. والله الهادي عبادي إلى سبيل الرشاد. وبهذا نكتفي في درسنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.